الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد،
قالوا بأنه اختصره منه في حدود 1600 حديث. كتاب الحافظ بن حجر والمحرر متقاربة في حدود 1300، تزيد قليلا في بعضها، أما هذا 1300 حسب ترتيب هذا الكتاب 1301، لكن في غيرها 1434. فهذا يعني ليس خلاف، الحديث هي لكن بعض الروايات بعض المحققين يجعلها منفصلة ويعطيها رقم فتزيد، وبعضهم يضمها إلى ما قبلها فيقل العدد قليلا. المهم، هذا الكتاب مفيد جدا، وفيه من علل الأحاديث وبيان الرجال ما لا يوجد في غيره من كتب الأحكام. المؤلف، أنا أريد أن أختصر، ما أريد أن أطيل في هذه المقدمة، والمحقق ذكر شيئا جيدا في عن الكتاب وعن المؤلف. المؤلف اسمه هو أبو عبد الله، هذا لقبه أبو عبد الله، أو كنيته أبو عبد الله، ولقبه شمس الدين كما كانوا يعني هذا منهجهم. محمد بن أحمد بن عبد الهادي نسبة إلى جده، هنا سلسلة طويلة حتى تتصل بآل الخطاب بعمر بن الخطاب. الجماعيلي نسبة إلى جماعيل، قرية في جبل نابلس من فلسطين. الصالحي أيضا نسبة إلى الصالحية، مدينة، وبعضهم يكتب كتب البلدان قرية، بعضهم يكتب مدينة كبيرة أو قرية كبيرة في جبل قاسيون مشرفة على دمشق، على مدينة دمشق، وأظنها ظنا الآن أنها ضمن المدينة بعد الاتساع. الحنبلي، وكثير منهم هذه الأسرة يقال لهم الصالحي نسبة إلى هذه القرية. المؤلف كما قلت كانت له عناية بفائقة بالحديث، وخاصة بعلله بأحاديثه، وخاصة بأحاديث الأحكام، وخاصة بعلل الأحاديث، وشهد له بذلك يعني علل الإسناد وعلل المتن، وليست بعلل المتن أو الإسناد خاصة، حتى كان شيخه أبو الحجاج المزي يقر له بذلك ويقول: ما اجتمعت ما التقيت به إلا استفدت منه. هذا الإمام الكبير صاحب تحفة الأشراف وصاحب الكامل في تهذيب الكمال في معرفة الرجال، يقول: ما التقيت به، مع أنه توفي وهو لم يبلغ الأربعين، لم يصل إلى الأربعين. من شيوخه كما قلت المزي وشيخ الإسلام بن تيمية وابن القيم، ومن أقرانه ابن كثير ولعل أيضا الذهبي، هؤلاء من أقرانه كلهم تلاميذ المزي وابن تيمية. ولد رحمه الله تعالى سنة، ولكم أن تحسبوا تروا عمر هذا والبركة التي جعلها الله في عمره، ولد سنة 575، يعني بلهجتنا العادية 705، سنة 575. وتوفي سنة كام؟ توفي رحمه الله تعالى، هذا جعل الله في يعني أعمارهم بركة، سنة 44 و700، ولم يبلغ الأربعين إذا حسبتها. وكذلك ترون النووي رحمه الله أيضا في مثل هذا العمر، مع أنه ملأ الدنيا كتبا، رحم الله الجميع. تكلمت عن عدد الأحاديث ولا أريد أن أطيل، يعني تختلف هذه الطبعة التي بين أيدينا 1300 وحديث، وفي بعض الطبعات 1324 حديثا. ثم قال تبعا هو نعود لمقدمته، لأنه يقول انتخبت، قلنا يقول يشتمل على جملة من الأحاديث النبوية في الأحكام، في الأحكام، في الأحكام الشرعية، انتخبته من كتب الأئمة المشهورين. من هم؟ من لم يذكر ابن دقيق العيد في الإلماء. قال والحفاظ المعتمدين، ويعني الذي يظن به أنه لا يدلس، كمسند الإمام أحمد بن حنبل وصحيحي البخاري ومسلم وسنن أبي داود وابن ماجة والنسائي وجامع أبي عيسى الترمذي وصحيح أبي بكر بن خزيمة وكتاب الأنواع والتقاسيم لأبي حاتم بن حبان وكتاب المستدرك للحاكم أبي عبد الله النيسابوري والسنن الكبير للبيهقي وغيرها من الكتب المشهورة. هذه مصادره التي نص عليها، ثم قال وغيرها، لكن هذه الأشهر، أشهر المصادر عنده. ثم يقول وذكرت بعض من صحح الحديث أو ضعفه، والكلام على بعض رواته من جرح أو تعديل، واجتهدت في اختصاره. من أين؟ من كتب السنة، من هذه الكتب، يعني في مقابل المطول. واجتهدت في اختصاره وتحرير ألفاظه، وتحرير ألفاظه. والحافظ ابن حجر يقول عن كتابه البلوغ وحررته تحريرا بالغا، فاتفقوا على اتفق على هذا. وترتبته، وهذا فيه دلالة، ورتبته على ترتيب بعض فقهاء زماننا. هذا قال كتاب الطهارة، لأنهم أول ما يبدأون بالطهارة، وسأبين هذا السبب إن شاء الله. ورتبته على ترتيب بعض فقهاء زماننا ليسهل الكشف منه. يقول المحقق في بعض النسخ عنه، وهي كأنها أقرب. طيب، ويقول وما كان فيهم متفق عليه، ثم ذكر الاصطلاحات المعروفة. ولو كان هذا يعني مختصر من كتاب معين لبينه، والله تعالى. ولعله الذين قالوا، أو وجه من يقول أنه اختصره من الإمام، من الإمام، أنه مشى على نهج الإمام، الإمام لابن دقيق العيد، مثلا في التبويب. لكن إذا رأينا التبويب فيه خلاف، وفي الأحاديث خلاف، في الطول والقصر والوجود والعدم. فإذا هو قد يكون استفاد منه في المنهج العام. ولذلك البيهقي رحمه الله تعالى يقول في كتابه شعب الإيمان، يقول بأنه صار على منهج شيخه الحليمي، ففي تسمية الأبواب وتوزيع الأحاديث على الأبواب، وهذا يعني معتاد عندهم. وهذا كذلك، يعني التبويب وسلسلة التبويب. قال كتاب الطهارة، الطهارة في اللغة النظافة والنزاهة، هذه لغة، والنزاهة عن الأقذار. وقد تكون هذه الأقذار حسية كالبول والغائط ونحوه، وقد تكون معنوية كالشرك والنفاق. كالشرك والنفاق وما ونحو ذلك. فمنها حسية ومنها معنوية. وكلام الفقهاء على إذا قالوا الطهارة يعنون الطهارة الحسية، وعلماء العقيدة والتوحيد إذا قالوا الطهارة عنوا طهارة الطهارة المعنوية، الطهارة من الشرك والنفاق ونحو ذلك. أما الطهارة في الاصطلاح في الشرع في اصطلاح الفقهاء فهي ارتفاع الحدث وما في معناه، ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث، ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الحدث. والحدث هو الوصف القائم بالبدن، الوصف القائم بالبدن، وقد تكون يعني الطهارة من الحدث الأكبر، الحدث قد يكون أكبر كالجنابة، وقد يكون أصغر من البول والغائط والريح وأكل لحوم الإبل على عند من يرى ذلك. فإذن هذا هو الطهارة في 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 اصطلاح الفقهاء. أما قولهم وما في معناه فيظهر أن الحديث أن الضمير راجع إلى في معنى رفع الحدث، وهو ارتفاع الحدث يعني ما في معناه الذي في معنى الحدث وليس حدثا، كالأغسال المسنونة كغسل الجمعة مثلا، فهذا عند من لا سنة عند من لا عند قوم وعند قوم بأنه واجب. فإذا هذه الأغسال غسل يوم الجمعة هي يعني في معنى رفع الحدث، هي غسل للنظافة، هي غسل للنظافة واتباع السنة سنة النبي صلى الله عليه وسلم وليست من حدث، فإن الإنسان لو لم يغتسل تصح صلاته، لو لم يغتسل غسل الجمعة تصح صلاته، ولكنه ترك سنة عظيمة. وأما زوال الخبث يقول في أنا أشرح الآن التعريف، زوال الخبث في فرق بين إزالة الخبث وبين زوال الخبث. إزالة الخبث أي أن إنسان فاعل يزيل الخبث، إنسان جاءت نجاسة على ثوبه فأخذ ثوبه وغسل هذه النجاسة عنه، فنقول ماذا؟ أزال. لكن زوال أعم، لأنه قد يكون زوال الخبث بسبب غير الفعل الآدمي، قد يكون من المطر مثلا، أرض بال عليها شخص فجاء المطر فطهرها، ثوب كان فيه نجاسة فصب عليه المطر، نزل عليه المطر وأذهب هذه النجاسة صار طاهرا، لأنه لا من باب التروك من باب الإزالة، لا يشترط لها نية ولا قصد الفاعل، المهم أنها تزول، قصد الزوال أو لم يقصد، وليس كالوضوء، الوضوء تشترط له النية، أما هذا لا تشترط له النية، المهم أن يزول هذا الخبث من ما يراد. وبدأ المؤلف بكتاب الطهارة على طريقة الفقهاء المؤلفين من الفقهاء، وذلك أنهم يبدأون بكتاب الطهارة لكونه أعظم شروط الصلاة، الطهارة هو أعظم شروط الصلاة، آكد شروط الصلاة، فبدأوا بها لأن الشرط الشرط الآن وخذها هذا على جنب، الشرط خارج الماهية ومقدم. يعني الآن الوضوء يكون داخل الصلاة ولا خارجها؟ خارج. ستر العورة ونحو ذلك الشروط كلها يقولون خارج الماهية. طيب، وهو دليله قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، ولقوله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. والحديث متفق عليه، رواه البخاري ومسلم. الأمر الثاني أن إزالة النجاسة، الأمر الأول قلنا بأنه يعني من باب التروك، الأمر الثاني أنه من باب التخلية، من باب التخلية لأنها تنظيف للمكان. ثم يأتون في التبويب العلماء الفقه بالصلاة، ثم يأتون بالصلاة لأنها آكد أركان الإسلام، ثم بعد الصلاة يأتون بالزكاة لأنها قرينة الصلاة، الزكاة قرينة الزكاة في كتاب الله، ولذلك قال أبو بكر: قرينتها في كتاب الله، فهي قرينة الصلاة في كتاب الله، فناسب أن تكون بعدها. ثم يأتون بترتيب بقية الأركان على ما في حديث عمر بن الخطاب المشهور على نفس الترتيب. قال رحمه الله تعالى: عن أبي هريرة قال: سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ من ماء البحر؟ في بعض الروايات بماء البحر ولا يضر ذلك، المعنى واحد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه الحل ميتته. رواه أحمد، وهذا منهجه يقدم أحمد وكثير من المعاصرين في ذلك الوقت يقدمون في التخريج ذكر الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه والنسائي والترمذي. وهنا حتى التاريخ يعني في هذا المذكورين هؤلاء أبو داود وابن ماجه والنسائي والترمذي، هؤلاء كلهم من حيث الزمن بعد لو نظرنا للترتيب الزمني، لكن هو أحيان لا ينظر إلى الترتيب الزمني، حتى ولو كان البخاري وحتى لو كان البخاري ومسلم، فالإمام أحمد قبلهم إذا نظرنا إلى الترتيب الزمني، لكنهم ما اعتبروا فيما بعد. قال بعد أن ذكر من رواه، قال: وصححه البخاري والترمذي وابن خزيمة وابن حبان وابن عبد البر وغيرهم. الحديث هو كما ذكر، لكن نريد أن نذكر بعض الألفاظ، لأنه عند الترمذي قال: أفنتوضأ به فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ من ماء البحر. هذا لفظ الترمذي ولفظ النسائي وابن ماجة كلها بحرف الجر من. أما قوله وصححه ابن البخاري، فإن هذا ذكره الترمذي في العلل الكبير، وكثيرا ما يقول قال محمد، إذا قال محمد يعني البخاري، فنقل تصحيح البخاري له الترمذي رحمه الله تعالى. قال الباقين ذكروه فيه، يعني ابن خزيمة وابن حبان أدخلوه في الصحيح، فلو لم يكن عندهم صحيح ما أدخلوه في الصحيح. هذا اختصار حتى نسير. أما قوله ابن عبد البر، فابن عبد البر قال هناك كلام كثير في الاستذكار وفي كلام أقصر منه في التمهيد، قال في التمهيد: وهو عندي حديث صحيح لأن العلماء تلقوه بالقبول. أنا أريد أن أعلق على هذا، لماذا أتيت بقول ابن عبد البر ولم آتي بقول الآخرين؟ لأن هنا نكتة أريد أن أنبه عليها. قال وهو عندي صحيح، وهو عندي حديث صحيح لأن العلماء تلقوه بالقبول له والعمل به، ولا يخالف في جملته أحد من الفقهاء، وإنما الخلاف في بعض معاني. يعني النكتة باختصار، لأن ما كل الناس يريدون هذه التفاصيل، إن بعض الطلاب العلم هم اللي يهمهم هذا. هو يقول وهو عندي حديث لأن العلماء تلقوه بالقبول، فما أحال إلى إسناده، إلى صحته من حيث الإسناد، بل إلى أحال إلى تلقي الأمة له والعلماء بالقبول. والصواب أنه يعني صحيح للأمرين، لصحة إسناده كما صححه كثير من علماء الحديث، ولما ذكر أبو عمر بن عبد البر رحمه الله تعالى. قال باب المياه، وإن كان لم يذكره هنا لكنه في بعض المصادر يقولون باب المياه. ولماذا يجمعونها؟ قال لتنوعها، ما البحر وما الأنهار وما المطر وما الآبار وما ونحو ذلك. قال سأل رجل في مسند أحمد أن الذين سألوه من بني مدلج، من قبيلة بني مدلج، وبعضهم سماه عبد السائل وبعضهم سماه عبيد بالتصغير، وبعضهم قال العركي، والعركي هو ربان السفينة فذكر الوصف، وبعضهم ذكر قال أنه عبد الله، ولا يهم هذه التسمية، لكن فيها يعني شيء من النكات العلمية. إنا نركب البحر، هم يقصد في المراكب، المراكب التي تسير في البحر، والمراد بالبحر هنا المالح، لأنه هو الذي اشتبه عليهم، هو الذي اشتبه عليهم. أما المطر والآبار والغدران هذه لا تشتبه إذا كانت على أصل خلقتها. فإن قال المراد به المالح، إنا نركب البحر والمراد المالح، لكن البحر مثل نهر النيل يسمى بحر مثلا، وورد في النصوص تسميته بحرا، فالمراد به المالح لأنه هو الذي وقع الاشتباه فيه، لأنه هو الذي وورد الاشتباه فيه، هو الذي توهم فيه، هل هو يجوز وما سبب التوهم؟ لملوحته، لأنه خالف الماء المعتاد، لملوحته ورائحته، أيضا له رائحة في بعض الأحيان تكون منتنة نوعا ما، فهو يخالف الماء المعتاد الذي يتطهر به الناس برائحته ومرارته ونتن رائحته، فلذلك سألوا عنه، ولذلك سألوا عنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال هو الطهور ماؤه، الطهور بفتح الطاء، ما يتطهر به، الطهور هو الذي يتطهر به، كالسحور هو الطعام الذي يتسحر به. أما الطهور فهو عملية الوضوء وعملية الأكل أكل السحور أو نفس الطعام يسمى سحور. ومثله السعوط ما يستعط به يوضع في الأنف، والوجور والصعوط المادة التي يستعط بها، والوجور ما وهو الذي يجعل في الحلق. ما فإذا الفرق هو إن أريد ما يتطهر به نريد ما فهو بالفتح بفتح الطاء، وإن أريد العمل فيه وفي ما شابه فهو بضم الطاء. عملية الوضوء يسمى طهور، الماء الذي في الإناء يسمى طهور، وهكذا إذا أريد الماء نفسه الذي يستعمل فهو يستعمل في الطهارة فهو الطهور بالفتح، وإن أريد العمل عملية الوضوء فإنه يسمى الطهور. هذا هو الفرق في اللفظتين. قال الحل هو الحل ميتته، والطهور ماؤه، الحل ميتته. لم يسألوا عن الميتة هم، لكن هذا من تمام الجواب، وسنذكر في الفوائد ما ينبغي أن يكون في مثل هذا. هو الحل ميتته يعني الحلال الذي يعني هو الذي ميتته حلال، وهكذا جاءت في بعض الروايات عند الإمام أحمد الحلال هو الحلال ميتته، الحل بمعنى الحلال، الحلال ميتته. ما المراد بميتته؟ ما يموت فيه مما لا يعيش إلا فيه. لكن لو جاءت بقرة وسقطت في البحر وماتت هل تكون حلال؟ أو عنز أو شاه؟ لا لا، ليس ذلك، إنما المراد هو ما يعيش فيه ما لا يعيش إلا فيه. وأصل الميتة هو ما مات بغير سبب مشروع كالذبح مثلا، فإذا كان مما لا يعيش إلا فيه فهو ميتة البحر المقصودة هنا، ولا يدخل ما يسقط فيه مما لا يعيش فيه فيكون هذا السقوط وهذا الغرق فيكون سببا لموته. فلو ولذلك في أبواب الصيد ستجدون لو أن إنسانا رمى طائرا فسقط في الماء لا يدري ما الذي قتله، هل هو الماء أم آلة الصيد البندقية، فلذلك لا يؤكل حرام لاحتمال أن يكون إنما مات. لكن لو أنه مات ثم دحرج أو يعني بسبب وسقط في الماء بعدما خرجت روحه فهذا يكون حلالا. فلذلك قال ميتته وأضاف الميتة إليه. الحديث دليل على أن ماء البحر طهور، هو الطهور ماءه أي مطهر، يرفع الحدث الأصغر والأكبر ويزيل النجاسة من الأعيان من الأرض أو من الثياب أو من غير ذلك، لأنه طاهر، لأنه باق على أصل خلقته هو هكذا، إلا ما تغير كما سيأتي، إلا ما تغير يعني تغير بأحد أوصافه الثلاثة، اللون أو الطعم أو الرائحة، وسيأتينا في حديث إن شاء الله. فهو طاهر لأن هذا هو باق على أصل خلقته، وسيأتي الكلام على التغير المتغير إن شاء الله. قالوا أفنتوضأ؟ لم يجبهم النبي صلى الله عليه وسلم بنعم، قالوا أفنتوضأ بماء البحر؟ الأسلم يقول نعم، لكن لم يجبهم بهذا. لماذا؟ لئلا يتوهم أنه مقصور على الوضوء، أن الإذن مقصور على الوضوء، ولئلا يتوهم أنه أيضا مقصور على حال الضرورة. فأنت حتى لو عندك ماء حلو واخترت أن تتوضأ بماء البحر فلا شيء. فإذا قاله لم يجبهم بنعم ليقول ويأتي بهذه الكلمة العامة، فقال هو الطهور ماؤه، هو الطهور ماؤه. فإذا لا أحد يتوهم أن 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 الإذن والجواز مقصور على ماذا؟ على الوضوء أو على حال الاضطرار، بل هو هذا حكمه، هو طهور سواء يعني وجد البديل أو لم يوجد بديل. ثم قال يعني في الحديث من دلالات الحديث أن الماء إذا خالطه ما أزال اسم الماء المطلق، وهذا ربما يأتينا ونؤخر الكلام فيه. يعني الماء عند الإطلاق هو الماء الباقي على أصل خلقته الذي لم يخالطه ما يسلبه هذا الاسم الماء. فلو مثلا ما شاء الله قدر كبير طبخت فيه لحما وأخرجت اللحم بالباقي ماء، لكنه هل يسمى ماء؟ يسمى مرق. ماء الورد، العصيرات، فكل ما الطهور هو ما يعني الماء هو الباقي على أصل اسمه الأصلي ويسمى ماء ولا ينتقل عن اسمه. فإذا انتقل عن اسمه فقيل مرق، قيل ماء الورد، قيل ماء كذا، وأضيف إلى شيء فهو لما أضيف إليه. فالماء إذا أضيف إلى شيء لا يكون طهورا. فقلنا ماء الورد، ماء الباقي لا يقولون إذا طبخت في ونحو ذلك. ثم قال يعني في الحديث هو الطهور ماؤه، قال الحل ميتته، هذا يفيد بأن ميتة البحر، ميتات البحر كلها حلال. وهنا في بعض إلا ما جاء النص باستثناء كالضفدع مثلا، فهذا ورد النص بالنهي عن قتله، النهي عن قتله. ولذلك مطاعم الضفادع في بعض الدول غير الإسلامية أو بعض الإسلامية هذا خطأ، لأنه هنا ورد النهي وصح النهي عن قتل الضفادع، ولا يمكن أن تؤكل إلا بعد أن تقتل، إذن فهذا ممنوع. الخلاف في ما يكون على شكل ممنوع من 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 الحيوانات البرية كخنزير البحر، إنسان البحر، بعض هذه. فالظاهر والله تعالى أعلم، هذا مسألة خلافية، والظاهر أنه يجوز، وهذا هو الأظهر والله تعالى أعلم. أيضا نأخذ من الحديث أن السمك الطافئ، وتعرفون قصة الصحابة اللي كان عليهم أميرهم أبو سعيد الخدري عندما جاءهم يعني حوت كبير من العنبر لعله، فأكلوا منه شهرا، كان الواحد منهم يدخل من تحت ضلع هذا بسلاحه، من وهو جاءهم طافي ميت على البحر، وهذه يعني استفتوا النبي صلى الله عليه وسلم فأجاز ذلك. إذن أن السمك الطافئ على ظهر البحر الذي مات يعني هذه تحصيل حاصل بغير سبب هو حلال، وهذا مذهب الجمهور، والخلاف فيه يسير، وأن النص مع من يجيزه وليس نصا واحدا. يعني هذه قصة صحيحة، قصة الحوت الكبير الذي الغزاة من الصحابة كانوا في غزوة وأكلوا. أيضا دل الحديث على أن ركوب البحر جائز ما لم يهج فيغلب على الظن الهلاك، لأن حينئذ يدخل في باب قتل النفس. فركوب البحر والحديث إن لا تركب البحر إلا حاجا أو غازيا، هذا الحديث ضعيف. فإذا يجوز ركوب البحر إلا في حال غلبة الظن أن ركوبه يكون فيه الهلاك، فحينئذ لا يجوز. قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم زادهم وقال الحل، هم سألوا عن الوضوء بالماء فقال زادهم حكم الميتة. قال العلماء أنه إنما زادهم، لماذا؟ لأنهم ما داموا يجهلون حكم الماء وهو أظهر، فمن باب أولى يجهلون حكم الميتة، حكم ميتة البحر. فلذلك يعني بين لهم هذا الحكم. ولذلك يقول العلماء يجب، ينبغي للمفتي إذا سئل عن شيء وعلم أن السائل به حاجة إلى أمر آخر يتعلق بالمسألة فإنه يبينه له. والمسألة الآن هي عن حل الوضوء بالماء، أيضا ماء البحر يتعلق به أمر آخر قريب من المسؤول عنه، بل ربما في خفاؤه أشد، وهو الميتة، ميتة البحر. طيب الآن استعمال ماء البحر في الطهارة سألوا عنه وأجابهم النبي عنه، هو الطهور ماء. يبقى أمر آخر، رأى النبي صلى الله عليه وسلم من نصحه لهذه الأمة أنهم ما دام سألوا وجهلوا حكم الماء فأيضا من باب أولى أن يجهلوا حكم الميتة، فبين لهم ذلك. فينبغي للمفتين أن يتابعوا النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا. أيضا من سؤال هؤلاء الصحابة نأخذ أنه ينبغي للإنسان أن كل أحد ينبغي له أن يسأل أهل العلم عما لا يعلمه أصلا، أو يتردد في حله كهؤلاء، وهذا يتردد في حله وحرمته. إذن من الذي ينبغي على الإنسان أن يسأل أهل العلم عما يحتاج إلى علمه ومعرفة حكمه، أو ما يتردد فيه فيريد الجواب الصحيح فيه. وفيه حرص الصحابة رضي الله تعالى عنهم على تلقي العلم. فيه في رواية عند الحاكم، يعني فاتني التنبيه عليها، أنه قالوا نركب البحر للصيد، يعني هم يركبون البحر لماذا؟ للعب، هم مهنة، هم يركبونه للبحر. ولذلك يعني تقدم أنه ركوب البحر جائز إذا بشرط أن لا يكون فيه هلاك متوقع. بقي حديث فيه شيء من يعني إشكالات يحتاج إلى توسع، وحديث بئر بضاعة. بئر بضاعة أين هي؟ أنا الآن سأضيع بس قليل من الوقت في تاريخ بير بضاعة، سنترك قليلا في آخر الوقت. يقول ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى: وعن، نحن في بلوغ المرام يا إبراهيم ماذا قلنا؟ إذا قال عن وعن، ها؟ حديث يعني في حكم جديد، موضوع جديد يأتي بالواو. أما إذا كان هو مثل الحديث الأول فالحافظ بن حجر لا يأتي به. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله، هذا له ألفاظ كثيرة الحديث، أنا توضأ من بئر بضاعة وهي بئر يلقى فيها الحيض والنتن ولحوم الكلاب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. قال: رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وحسنه. نريد الليلة في هذه الدقائق فقط أن نقف عند النون والتاء ولا نعيدها غدا. قال في الحديث له ألفاظ. أولا، بئر بضاعة أين هي؟ بئر بضاعة أنا رأيته وأنا صغير، رأيت المكان الحي اللي هي فيه، ويسمى حي بضاعة، هكذا حي بضاعة، هو شمالي المسجد، وهي الآن يعني لا 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 الشيخ عبد المحسن هنا قال إنها تبعد عن الساحة بحوالي 50 متر، لكن أنا بعد هذا التغيير والمشاريع هذه لا، لكني رأيت المكان وأنا في الابتدائي، فالمكان ليس بعيدا من هنا شمال المدينة. كما أن بيرحة التي أتت في حديث أبي قتادة هنا عند باب الملك فهد، وهناك علامة دائرة كذا وبدون كتابة الظاهر، هي الآن دخلت داخل المسجد. المهم بئر بضاعة معروفة إلى عهد، أو على الأقل لا أدري البئر موجودة، لكن المكان يسمونه بضاعة في ذاك. وهو هذا إما يقولون اسم للمكان أو اسم لصاحب البئر، في كما قال النووي، وربما إن شاء الله نتكلم عليه. المهم نتوضأ أو تتوضأ. النووي يقول بأن نتوضأ هذا تحريف فاحش، ويقول هو بالتاءين تتوضأ بتاءين، ثم قال أنا سأنقله إن شاء الله غدا، لكن هذه مقدمة، هذه دعاية للتشويق. يقول إيش النووي بتاءين؟ يقول إنما ضبطته لئلا يحرف، ثم يقول رأيت من حرفه فقال نتوضأ وهو تحريف فاحش. أين ذكر هذا؟ إيش النووي أين يذكر هذا؟ أين مظنته؟ شرح الصحيح؟ هو ذكره في المجموع شرح المهذب، ذكره في المجموع، وذكر ويعني ذكر كلاما نفيسا طويلا لمن أراد أن يعود إليه، وهو مفيد جدا. وبضاعة يقول النووي في ضبطها أنها بضم الباء وبكسر الباء، والضم أشهر، والضم أشهر. هو ذكر بعض ألفاظ الحديث وسنزيدها إن شاء الله غدا، لأنه قال وفي لفظ لأحمد وأبي داود والدارقطني: يطرح فيها محايض النساء ولحم الكلاب وعذر الناس. وفي إسناد هذا الحديث اختلاف، لكن صححه أحمد وروي من حديث أبي هريرة وسهل بن سعد وجابر، وكل ذلك إن شاء الله سنتطرق إليه غدا، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق وأن يلهمنا الصواب وأن يعيننا. الكتاب ليس سهلا، الكتاب فيه وقفات كثيرة وفيه علم غزير، فالله المستعان.